الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب أمدد الأحكام، في كتاب الصيام، في باب الصوم في السفر وغيره، وفي الحديث 94 بعد 100. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أخرجه أبو داود. وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا الحديث يدل على أن من مات وعليه الصيام فوليه يصوم عنه تلك الأيام التي مات وعليه صيام. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الحديث يشمل الفرض والنذر، وقد ذهب إلى هذا من الأئمة الأربعة: الإمام الشافعي في القديم، أي في مذهبه القديم، غير أنه خير بين أن يصام عنه أو أن يطعم عنه، فذهب إلى مشروعية الأمرين وأن ذلك يشمل الفرض والنفل، لكن إما أن يصام عنه وإما أن يطعم عنه. وذهب إلى ذلك الجماعة من التابعين. ومن أهل العلم من قال: لا يصام عنه، لا في الفرض ولا في النذر، لا يصام عنه لا في الفرض ولا في النذر. وهذا قول جمهور العلماء، قالوا: لا يصام عنه لا في الفرض ولا في النذر. لكن الفرض والنذر، نعم، لا يصام عنه لا في الفرض ولا في النذر، وهذا مذهب جمهور العلماء، غير أن الإمام مالك وأبا حنيفة ذهب إلى أنه إذا أوصى أطعم عنه، إذا أوصى أن يطعم عنه فإنه يطعم عنه، وإذا لم يوصي فإنه لا يطعم عنه. إذن جمهور العلماء قالوا: لا يصام عن ميت لا في فرض ولا نذر، فإذا مات عليه صيام من رمضان فإنه لا يصام عنه في مذهب جمهور العلماء، وإذا مات وعليه نذر فإنه لا يصام عنه في مذهب العلماء، في مذهب جمهور العلماء. لكن إن أوصى بأن يطعم عنه فذهب بعض العلماء إلى أنه يطعم عنه، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأبي حنيفة. والمذهب الثالث للعلماء هو التفريق بين الفرض والنذر، التفريق بين الفرض والنذر. فمن مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، وإذا مات وكان قد أفطر شيئا من الفرض وتمكن من القضاء لكنه تساهل في ذلك حتى جاءه الموت، فإنه يطعم عنه، فيطعم عنه في الفرض ويصام عنه في النذر. وهذا هو القول المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، جاء هذا عن عائشة وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، ولا يعلم له مخالف في الصحابة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد كما هو مذكر هنا، قال وقال هذا في النذر، خرج أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل، وهكذا أبو داود صاحب السنن ذهب إلى هذا. فهذا هو القول المأثور عن الصحابة، التفريق بين الفرض والنذر، وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد. ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحم الله الجميع، باعتبار أن هذا هو المأثور عن الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، وباعتبار أن الحديث فيه من مات وعليه صيام، أي في ذمته صيام، من مات وعليه صيام سام عنه وليه، أي مات وذمة مشغولة بالصيام فما زال الصيام عليه واجبا، مات وما زال الصيام عليه واجبا. وهذا إنما يكون في النذر، وذلك أن الصيام يسقط عن العاجز، الصيام يسقط عن العاجز، فالعاجز عن الصيام لا يقال عليه صيام، فالعاجز عن الصيام يسقط عنه الصيام. فالشيخ الكبير إذا عجز عن الصيام لا يقال عليه صيام لعجزه، وهكذا من به مرض لا يرجى برؤه فلم يستطع بسببه الصيام، أو يخشى من زيادة المرض بسبب الصيام، فإنه لا يقال عليه صيام لأنه عاجز عن الصيام. والميت من باب أولى فهو أشد عجزا، الميت أشد عجزا من هؤلاء، فلا يقال في حق العاجز عليه صيام، فإن الصيام يسقط في حق العاجز، فإما أن يقال يسقط إلى بدل أو يقال يسقط إلى غير بدل على نزاع بين العلماء. فالشيخ الكبير والمرأة العجوز، هناك من أهل العلم يقول يسقط عنهما الصيام إلى غير بدل فلا يقال الصيام عليهما، بل هو ساقط، منهم من يقول إلى غير بدل ومنهم من يقول إلى بدل الذي هو الإطعام، وهو قول جمهور العلماء. فهذا هو حكم العاجز، أن الصيام لا يجب عليه بل هو ساقط، فإما أن يسقط إلى بدل وهو الصحيح والبدل هو الإطعام، أو يقال يسقط من غير بدل. أما أن يكون عاجزا والصيام عليه واجب فهذا لا يستقيم. والميت أشد عجزا، فإما أن يقال يسقط عنه الصيام إلى غير بدل أو يقال يسقط عنه الصيام إلى بدل وهو الإطعام، وهو الأصح أنه يسقط عنه الصيام إلى البدل، وشأنه كشأن العاجزين عن الصيام كالكبير الذي عجز عن الصيام لكبر سنه، وهكذا المريض الذي لم يستطع الصيام بسبب مرضه الذي لا يرجى برؤه، فحكمه حكم هؤلاء. إذا الحديث وارد في من مات وذمة مشغولة بالصيام، والصيام عليه واجب، وهذا لا يكون إلا في النذر، لأن النذر تكليف من جهة العبد، العبد هو الذي أوجب على نفسه ذلك، فتبقى ذمة مشغولة، بعكس الواجبات الشرعية فإن ساقطة بالعجز. الواجبات الشرعية من جهة الله عز وجل تسقط بالعجز، أما النذر فإنما أوجبه الإنسان على نفسه، وما كان له أن يوجب ذلك على نفسه، فتبقى ذمته مشغولة. فلهذا إذا مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. إذن للعلماء هذه الأقوال الثلاثة في هذه المسألة، منهم من ذهب إلى أنه يصام عنه ويطعم في الفرض، نعم يصام عنه في الفرض والنذر، ومذهب الإمام الشافعي في القديم. أما مذهبه الجديد فهو موافق للجمهور، نعم مذهبه الجديد كمذهب الجمهور أنه لا يصام عنه لا في الفرض ولا في النذر، وهو القول الثاني أهل العلم، والقول الثالث هو التفصيل، هو المأثور عن الصحابة. فيقال إن كان ذلك الصيام من قبيل الفرض فيطعم عنه، وإن كان من قبيل النذر فيصام عنه. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، والميت إذا مات وقبل أن يقضي نعم ما وجب عليه من الصيام فهذا ينظر في حاله، فإن كان نعم أفطر شيئا من رمضان لمرض يرجى برؤه ومات في أثناء رمضان، والمرض الذي مات بسببه من الأمراض التي تشفى غالبا لكن قدر الله عليه بالموت، والشخص قد يموت بمرض لا يرجى برؤه وقد يموت بمرض يرجى برؤه، فإذا حل الأجل ونزل فلا مفر ولا فوت من الموت. فإذا كان المرض الذي نزل به من الأمراض التي يرجى برؤها فأفطر أياما من رمضان ثم مات في أثناء رمضان، أو استمر به المرض إلى بعد رمضان حتى جاءه الموت، أي أنه لم يعافى من مرضه بل استمر به المرض إلى أن جاءه الموت، ومرضه كما قلنا من الأمراض التي يرجى برؤها، فهذا ليس عليه شيء، فإن الواجب في حقه كان القضاء لكنه لم يدرك وقت القضاء، استمر به المرض ولم يدرك وقتا للقضاء، فهذا غير مكلف لا بالأداء ولا بالقضاء، غير مكلف بالأداء بسبب مرضه، وغير مكلف بالقضاء لأنه ما أدرك وقتا للقضاء، فهذا يسقط عنه الصيام بالكلية، فلا يصام عنه ولا يطعم عنه، وكلامنا الآن في صيام الفرض، هذا لا يصام عنه ولا يطعم عنه وليس عليه شيء وهو معذور، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. لكن إذا كان المرض الذي نزل به ومات بسببه من الأمراض التي لا يرجى برؤها فهذا فرضه الإطعام، الذي به مرض لا يرجى برؤه فرضه الإطعام، فإن مات قبل أن يطعم عنه فإنه يطعم عنه بعد موته من تركته، إن خلف شيئا يطعم عنه من تركته قبل أن تقسم. وإذا لم توجد له تركة فهذا معذور، فإن تبرع متبرع بالإطعام فهذا من البر والإحسان، وإن لم يتبرع أحد بالإطعام فهو معذور ليس عليه شيء، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا لم يحصل منه تفريط، عجز عن الصيام ولم يقدر على الإطعام، فلا يجب عليه الصيام لعجزه، ولم يجب عليه الإطعام أيضا لعدم تمكنه من الإطعام بسبب فقره. لكن إن كانت له تركة فيطعم عنه من تركته قبل أن تقسم التركة، فإن هذا دين من الديون المتعلقة بعين التركة، والديون مقدمة على قسمة الميراث. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عرفنا أن هذا الحديث وارد في صيام النذر وغير وارد في صيام الفرض، كما ذهب إلى ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على ما سبق إيضاحه. فقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صام عنه وليه، ما المراد بالولي الذي يصوم عن الميت؟ قال بعض العلماء المراد به القريب، سواء كان وارثا أو غير وارث، وقال آخرون المراد به الوارث مطلقا، أما القريب الذي لا يرث فإنه لا يصوم، وإنما يصوم عنه القريب الوارث. وقال آخرون من أهل العلم المراد به العصبة، فلا يدخل في ذلك القريب الوارث من أهل الفروض، وإنما المراد بذلك القريب الوارث من العصبات. إذن منهم من قال المراد بالولي القريب مطلقا من كان وارثا أو غير وارث، ومنهم من قال المراد بذلك القريب الوارث، فمن لم يكن وارثا فلا يدخل في هذا الحديث، ومنهم من قال المراد بذلك العصبة من الورثة، والإرث كما هو معلوم ينقسم إلى أهل فرض أو إلى فرض وتعصيب، فمن كان من أهل العصبات فإنه هو الذي يصوم، ومن كان من أهل الفرض فلا يصوم. وهناك من أهل العلم من قال ذكر الولي خرج مخرج الغالب، والأولياء هم أحق الناس بذلك، ولو حصل ذلك من غير الولي من متبرع ومحسن فإن هذا مما يجزئ. لكن القريب أولى بذلك، وأولى بالإحسان لقريبه، وهو أحق بذلك، لكن إن حصل ذلك من متبرع من غير الأولياء فقالوا هذا مما يجزئ. وقول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هناك من قال معنى الحديث فليصم عنه وليه، أي أن ذلك مما يجب على الولي، صام عنه وليه أي فليصم وجوبا. وذهب إلى هذا ابن حزم الظاهري وجمهور العلماء على أن هذا للاستحباب، لا للإيجاب، صام عنه وليه أي استحبابا لا إيجابا. وذلك أننا لو أوجبنا ذلك على الولي فقد حملناه عمل غيره وكسب غيره، وأوجبنا عليه ما هو واجب، ما كان واجبا على الغير. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالإنسان لا يتحمل أوزار غيره ولا يتحمل الواجبات عن غيره، لا يخاف ظلما ولا هضما. فالظلم أن يتحمل ما وجب على غيره أو يتحمل أوزار غيره، والهضم أن ينقص من حسناته، فهذا لا يكون. فالعبد لا يظلم بأن يتحمل الواجبات التي على غيره أو يتحمل الذنوب التي على غيره، وهكذا لا يهضم أي لا ينقص من حقه من حسناته، فهذا لا يكون كما أخبرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما. فبناء على هذا قال جمهور العلماء قول عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه من قبيل الترغيب، فيكون هذا من قبيل المستحب لا من قبيل الواجب، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة أن هذا مما يستحب ولا يجب، فإذا ترك الأولياء ذلك فليس عليهم شيء. الخطأ جاء من جهة من أوجب على نفسه ذلك الصيام، ومعلوم أن النذر منهي عنه كما جاء في حديث أبي هريرة في حديث ابن عمر في الصحيح، نعم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنه لا يبدو القضاء وإنما يستخرج من مال البخيل، يستخرج به من البخيل. فالنذر منهي عنه، منهي عنه وهو لا يرد القضاء، ما كتبه الله عز وجل لا بد أن يأتي، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لكن يستخرج به من البخيل أي البخيل بالطاعات، فإن من الناس من هو جواد في الطاعات مسارع في مرضات الله عز وجل، وهناك من هو بخيل لا يعطي شيئا إلا إلى رجاء ما هو أفضل في نفسه مما أعطى. فالبخيل إن دفع 1000 يؤمل 10,000، وإذا لم يؤمل 10,000 فإنه لا يدفع 1,000. هذا شأن البخلاء. فالذي ينذر ويقول إن شفى الله مريضي فعلي كذا وكذا، إن حصل كذا فعلي كذا وكذا، هذا شأن البخلاء. نعم، ما يعطي العبادة إلا ويشترط، يشترط شيئا، إن كذا إن فعل كذا فعلت كذا، إن لم أفعل لا أفعل. فهذا هو شأن البخلاء. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر وبين أنه لا يرد القدر وإنما يستخرج به من البخلاء، يعني نذر الإنسان أو لم ينذر القدر ماض، يقول إن شفى الله مريضي فعلي كذا، قلت أو لم تقل، إن قضى الله عز وجل بالشفاء شفاه، نذرت أو لم تنذر، إن لم يقضي الله عز وجل بالشفاء فلن يتعافى من مرضه، نذرت أو لم تنذر. النذر لا يحصل به رد للقدر وإنما يستخرج به من البخلاء، فهذا الذي نذر هو مخطئ في أول الأمر، لا يتحمل خطأه غيره، نعم لا يتحمل خطأه غيره. فإن تبرع متبرع وأدى ذلك النذر عليه فهو محسن ولا يجب ذلك عليه، فيتحمل وزر غيره أو ما وجب على غيره، إذن ما عليه جمهور العلماء هو القول الصحيح في ذلك أن هذا من قبيل المستحب وليس من قبيل الواجب. نعم. لا لا وجوب هذا. نعم وجوب وهذا خطأ. يعني خطأ. نعم. لا إثم على القاتل ولا على الأولياء. هذا من باب يعني دية المتلفات. ها؟ نعم يعني أفطر لعذر السفر ثم مات في سفره. نعم هو هذا. نعم نفس المسألة. إذا أفطر لعذر السفر ثم مات في سفره أو امرأة أفطرت بسبب الحيض أو النفاس ثم ماتت قبل أن تتمكن من القضاء نعم ليس عليه شيء. ليس عليه شيء. قتل الخطأ هي على العاقلة يعني الصيام ولا الصيام. أي نعم الصيام. أما الدية فهي على العاقلة. أما الصيام فعليه إذا مات ولم يصوم. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه نعم هو آثم بتركه للصيام وأما الأولياء فلا يفعلون شيئا وأمره إلى الله عز وجل. وهناك من أهل العلم الذهب إلى الإطعام إلى أنه يطعم عنه وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باعتبار أو قال ذلك قياسا على مسألة صيام الفرض فإن العاجز عن صيام الفرض وهو رمضان ينتقل به إلى البدن الذي هو الإطعام فقاس هذا الصيام على صيام الفرض بل وسائر الصيام الواجب مثل نعم غير نعم كبقية الكفارات كبقية الكفارات إذا وجب عليه الصيام في كفارة من الكفارات وترك ذلك وقد وجب عليه فإنه ينتقل به إلى الإطعام. وعلى كل إن فعل هذا فهو أحسن من الترك إن أخذ بهذا القياس أحسن من الترك فلعل ذمة الميت تزول بهذا الفعل وإن لم يحصل بذلك المقصود فهي صدقة وخير فهذا الفعل أولى من الترك ولو حظه من النظر. نعم ها صام أن يصى عنه صام أن يصام عنه نعم نعم أوصى أن يصام عنه نعم في ماذا كفارة القتل تقصد في النذر هو أوصى أو لم يوصي بل مات نعم عليه الصيام صام عنه وليه أوصى بذلك أو لم يوصي فلا تجب نعم لا يجب الصيام وإنما يستحب لا هذا حكم شرعي ما هو له إنما هذا حكم شرعي يشفى على أدلة الشرع نعم ما هو الوصية التي يؤخذ بها الوصية الصحيحة. نعم كيف لا يصام يعني يرون أنه لا يجوز الصوم ولا يصح نعم لا يجوز ولا يصح الصوم لا في فرض ولا في نذر هذا الذي عليه جمهور العلماء. وفي الإطعام كما عرفنا منهم من يرى أنه يطعم عنه إذا أوصى ها كيف في إيش؟ نعم نعم الجمهور نعم ما هو المقصود بال نعم الأئمة نعم في قضية نعم تقصد لما قلنا ها الولي نعم نعم إذا نعم صيام الولي عنه أنه لا على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب يعني نعم مقصود بالجمهور أنا أكثر العلماء القائلون بذلك القائل بذلك فإن الجمهور قد يطلق على الأكثر نعم على أكثر العلماء نعم والمقصود بذلك القائلون بذلك القائلون بأنه يصام عنه جمهور من قال بالصيام عنه أو القائل بذلك وليس المقصود بذلك جمهور الأئمة فإن النزاع قائم فيما بينهم لكن من قال بالصيام عنه فجمهور هؤلاء نعم ذهبوا إلى أنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب نعم من يقول بهذا القول لا مطلقا نعم يقيد بهذا نعم يقيد بهذا نعم ها على أي على لا على صيام الولي نعم نعم هل هذا هل يعني يصام عنه أو لا يصام أو لا يصام عنه ها كيف لا لا من مات من مات وقد أفطر شيئا من الفرض أو أوجب عليه أو أوجب على نفسه نذرا فهل يصام عنه أو لا يصام عنه نعم هي على هذه القضية نعم لا في الفرض ولا في النذر نعم جمهور قلنا من قال يقيد هذا أن من قال بالصيام عنه ما هو جمهور العلماء مطلقا وإنما جمهور القائلين بأنه يصام عنه أي نعم فيقيد على هذا المعنى أي جمهور القائلين بأنه يصام عنه حملوا ذلك على الاستحباب لا على الوجوب نعم نعم تفضل نعم ما يصح لأن عمله غير صالح هذا نعم صام من أجل المال والصيام من أجل المال صيام فاسد نعم فلا يصح بذلك المقصود ولا يسقط الصيام عن الميت بهذا الفعل فلا بد أن يكون الصائم متبرئا متقربا فيكون الصيام صيام قربة والصيام من أجل المال هذا صيام ما هو قربة فلا بد أن يكون متقربا لا يكون مريدا حظا من حظوظ الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينة وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فالعمل من أجل الدنيا عمل فاسد هي نعم فإذا صام شخص بمال فصيامه فاسد فلا يكون هذا الصيام قربة فلا ينتفع الميت بهذا الصيام ها كيف من اين ما هي وكاله من الميت حتى ولو لم يوكل ولم يوصي نعم في صنع عنه وليه شرعا ما هو وكاله من احد وانما شرعا فعلى كل يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه وفيه على أن الميت قد ينتفع بعمل الحي أن الميت قد ينتفع بعمل الحي فقول المات وعليه الصيام صام عنه وليه فالميت ينتفع بهذا الصيام ولولا أنه ينتفع به لما قال النبي عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه ففيه على أن الميت قد ينتفع بعمل الحي كهذه المسألة وهناك مسائل حصل فيها الاتفاق بين العلماء وهي مسألة الدعاء والاستغفار والصدقة. الدعاء والاستغفار والصدقة. فإذا الميت يندفع بالدعاء والاستغفار، ولهذا شرعت من أجل هذا صلاة الجنازة. ولولا أن الميت ينتفع بصلاة الجنازة لما فعلت. وهكذا ندب إلى زيارة القبور والاستغفار للموتى، ولولا أنهم ينتفعون بذلك لما جاء الشرع بذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي الذين جاءوا بعد الصحابة إلى يوم القيامة يستغفرون ويدعون لمن سبق بالإيمان. فهذا مما ينتفع به الميت باتفاق العلماء. وهكذا الصدقة ينتفع بها الميت باتفاق العلماء. وهكذا ايش يدعو له، نعم يدعو له، هذا في الدعاء. اي نعم. وهكذا ما جاء في النذر، قضاء النذر على الميت، فهذا نعم قضاء النذر على الميت دلت عليه الأدلة الكثيرة، كقضاء نذر الحج أو غير ذلك. فعلى كل الدعاء والصدقة متفق عليهما. وغير ذلك من الأعمال محل نزاع بين العلماء. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم عن جمهور السلف أن الميت ينتفع بسائر الأعمال، سواء كانت الأعمال من قبل الأعمال القولية أو الأعمال البدنية، أو من قبيل الصدقة بالمال. وهناك من أهل العلم من نازع في ذلك كالإمام مالك والشافعي، احتجاجا بقول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان، السلام عليكم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والاحتجاج بهذه الآية فيه نظر، لأن هذه الآية إن حملناها على المعنى الذي أرادوا، وأن الميت لا ينتفع إلا بسعيه، فإن هذا خلاف للأدلة والإجماع، خلاف الأدلة والإجماع. أما الأدلة كالحديث الذي قرأناه وغير ذلك من أدلة الباب، وأما الإجماع فإن الإجماع قائم على أن الميت ينتفع ببعض سعي الغير كدعائه واستغفاره والصدقة عنه. فحمل الآية على أن المراد بها أن الميت لا ينتفع بعمل الحي، وإنما ينتفع بعمل نفسه، هذا خلاف الأدلة والإجماع. فالآية لا تدل على هذا المعنى، لكن غاية ما فيها أن العبد ليس له إلا ما عمل، أي إذا أراد أن يأخذ عمل غيره فإنه لا يعطى عمل الغير. ولا تنفي أن الغير لو تبرع له فإنه ينتفع به، لا تنفي التبرع، وإنما غاية ما فيها أنه ليس له أن يأخذ شيئا من عمل الغير بغير إذن. أما ما أخذه عن طريق التبرع فإن الآية لا تنفي ذلك. والشخص إذا كان عنده من يعمل له بأجرة، فجاء أحد الأجراء وأراد أن يأخذ أجرة غيره، فقال له: ليس لك إلا ما سعيت، ليس لك إلا ما سعيت. لا يفهم من ذلك أن الغير لو أهدى له من أجرته أنه يمنع من ذلك، لا يفهم هذا من كلام المتكلم، أي لن نعطيك حق غيرك فإن هذا من الظلم، لكن الغير لو أهدى لك لا مانع من ذلك. فهذا غاية ما تدل عليه الآية أن العبد لا يستطيع أن يأخذ من كسب غيره، وأن يأخذ عمل غيره وأجر غيره، لكن لا تعني أنه أن الغير لو تبرع أن ذلك لا يقبل منه، فإن هذا خلاف الأدلة وخلاف الإجماع. فالصدقة هي من سعي الغير، فإذا تبرع بها فإن الميت ينتفع، وهكذا الدعاء من سعي الغير والاستغفار من سعي الغير، وإذا فعل ذلك الحي للميت فإنه ينتفع بذلك، وهكذا قضاء النذر كهذا الحديث وقضاء الحج كما جاءت بذلك الأدلة، فهذا من سعي الغير. فإذا تبرع متبرع بذلك فإن الميت ينتفع بذلك. فعلى كل حال هذه المسألة حصل فيها نزاع بين العلماء، والذي ينبغي للإنسان أن يحرص على ما حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ما دل عليه هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، وقال أو ولد صالح يدعو له. فيحرص الإنسان على الدعاء للميت، وبقية الأعمال يجعلها لنفسه، هذا هو الأحسن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو للأموات، وما علم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عامل عملا لميت، ما علم هذا. وقد مات في زمنه بعض أعمامه كحمزة، ومات أولاده غير فاطمة، وما أهدى النبي عليه الصلاة والسلام لميت عملا، وإنما كان يعمل العمل الصالح لنفسه ويدعو للأموات. والنبي عليه الصلاة والسلام حث الولد الصالح أن يدعوه لأبيه، قال أول من صالح يدعو له، وحث المؤمنين بالدعاء، فقال والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ولأن العبد إذا دعا فإنه يزداد خيرا ولا ينقص من حسناته، فإنه إذا دعا لأخيه بظهر الغيب فإن الملك يقول ولك بمثل، كما جاء في حديث أبي الدرداء في مسلم، فهو كأنما يدعو لنفسه فلا ينقص شيء من الأجر. لكن إذا تصدق للميت فوت على نفسه تلك الصدقة، وهو أحوج ما يكون إليها. وإن اعتمر لميت أو حج لميت أو صام عن ميت هو أحوج ما يكون إلى هذه العبادات. نعم، فالعبد أحوج ما يكون للعمل الصالح لنفسه، فيحرص على العمل الصالح لنفسه ويدعو للأموات، فإن الدعاء عمل صالح لا يفوت شيء من الأجر، والملك يقول ولك بمثل. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الأكمل والأحسن، وما سوى ذلك ما عرفناه منه نعم خلاف الأكمل والأحسن، ومنه ما أجازه العلماء، ومنه ما حصل فيه النزاع بين العلماء على ما سبق إيضاحه في الكلام السابق. نعم، ها ماذا أين سقاية؟ تخصص سقاية جعلها صدقة لميت، هو يجوز هذا، هذا الجواز يجوز، لأن كلامنا ما هو الأحسن؟ أن يجعل الإنسان الخير لغيره أو يجعل عمل الصالح لنفسه؟ الأحسن يجعل من عمل الصالح لنفسه ويدعو لغيره، هذا هو الأكمل والأحسن، وهو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، إلى هنا والحمد لله سبحانه.